الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فما زلنا في أحاديث كتاب النكاح من كتاب بلوغ المرامي من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وتوقفنا عند قوله: وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت، طلق أيتهما شئت. قال: رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وأعله البخاري. قوله الأربعة إلا النسائي، الأربعة هم أصحاب الكتب السنن الأربع: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فكأنه ما دام استثنى النسائي فيكون الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وابن ماجه سننه. قال: وصححه ابن حبان، يعني معناه أنه أورده في صحيحه، والدارقطني أيضا، والبيهقي. قال: وأعله البخاري. لفظ البخاري يعني تعليل البخاري له. قال: وفي إسناده نظر، لا يعرف سماع بعضهم من بعض، أحد الرواة لا يعرف، يعني يكون بينهم انقطاع. والحديث حسنه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني أيضا. يقول عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه، يعني الراوي صحابي الحديث هو فيروز الديلمي، وفيروز هذا الديلمي من أهل اليمن، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى اليمن، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، ثم رجع إلى اليمن وأعان على قتل الأسود العنسي المتنبع الكذاب، وقيل هو الذي قتله، فإما أن يكون قتله أو أعان شارك فيه في قتل هذا الكذاب، وهذه ميزة له. مات رضي الله تعالى عنه في اليمن في خلافة عثمان، وقيل في خلافة معاوية. الحديث يقول أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أسلمت وتحتي، يعني عنده زوجتان أختان على طريقة الجاهلية قبل الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت، يعني اختر لك واحدة وطلق الأخرى، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين، وتقدم معنا المحارم لا يجوز الجمع بين لا العمة ولا الخالة ولا نحو ذلك من الأقارب، يعني الخالة وبنت أختها، والعمة وبنت أخيها، والأختين، وهكذا. قال وتقدم معنا: وإن علت العمات والخالات، يعني ليست العمة المباشرة، حتى ولو كانت عمة الأب أو عمة الأم أو خالة الأب أو خالة الأم، فكلها لا يجوز، وهذا تقدم معنا. الحديث يقول فيه: إني أسلمت وتحتي، يعني أنه متزوج باثنتين أختين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يختار واحدة ويدع الأخرى، ولم يقل له طلق، لأنه يفارقها، ولا يلزم أن يكون طلاقا، ولا يلزم أن يكون طلاق، لأنه لم يذكره، وكما سيأتي في الحديث الذي بعد أيضا. قال: أيتهما، طلق أيتهما شئت، وقال طلق هنا، لكن الحديث الآخر قال يفارق. قال الحديث: أن من أسلم وعنده زوجتان هما أختان أو محارم، سواء كانت مثل ما ذكرنا أختين أو كانت خالة وبنت أختها أو عمة وبنت أخيها أو ما شابه ذلك، فإنه يطلق يختار واحدة ويترك ويفارق الأخرى، وهذا واجب عليه، يلزمه أن، لأنه لا يجوز أن يجمع بين، قال تعالى في المحرمات وأن تجمعوا، في الآية في المحرمات وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني الذي سلف في الجاهلية لا تؤاخذون عليه، ليس معناها أن تبقى، يعني هذه حتى سمعنا في من فهم هذا، يعني إلا ما سلف، يعني إلا الأول هذا يبقى يستمر حكمه، لا ليس هذا المعنى، أنكم لا تؤاخذون. أما التفريق فهو لا بد منه، المفارقة لا بد منها، لكن لا يؤاخذ على هذا، لا يؤاخذ عليه لأنه قبل التحريم، يعني ما كان قبل التحريم فهو عفو لا عقوبة عليه، سواء يعني كان الزواج في عقد واحد أو في عقدين، لكن إذا كان في عقد واحد لم يصح العقد، إذا كان في عقد واحد لو تصور هذا أنه في وقت واحد في عقد واحد قال له زوجتك ابنتي فإن العقد فاسد، إذا العقد فاسد. أما إذا كان علمت الأولى، وهذا تقدم لنا مثله، علمت الأولى منهما فإن الثانية عقدها فاسد، لو عقد في اليوم على واحدة وغدا على الأخرى فالأولى عقدها صحيح والثانية عقدها فاسد. هذا الحديث يؤخذ منه صحة أنكحة الكفار، لأنه قال اختر واحدة، اختر واحدة ولم يقل له جدد العقد، فالكافر إذا أسلم هو وزوجته فإنه لا يسأل كيف تزوجتها وعن طريقته وهكذا، وهذا كله يعني الصحابة كانوا في قبل الإسلام أسلموا وزوجاتهم لم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا منهم أن يجدد عقدا، فإذا أنكحت الكفار ما لم يكن هذا العقد لا يجوز. مثلا لو عقد مثل هذا، لو عقد على أختين فإنه لا يقر على ذلك، لا، ولو عقد، لو كان من الكفار الذين يجيزون نكاح المحارم، عقد على أخته يعني تزوج أخته، فإنه إذا أسلم لا يقر على ذلك، لكن العقد الذي يجوز فإنه يقر عليه ولا وتكون يعني أنكحة الكفار صحيحة ويقرون عليها. هو هنا مسألة أن عقد يعني يؤخذ من عموم الحديثين، هم حديثان سنقرأ الثاني، أن من أسلم وعنده يعني أن هذا حديث غيلان، أن نكاح الأخت في عدة طلاق أختها الرجعية حرام ولا يصح، وهذه مهمة ويسأل عنها كثير. واحد يطلق زوجته طلقة رجعية، طلقها واحدة أو اثنتين على السنة، ثم ذهب وخطب أختها، هذا لا يجوز له أن يخطب، ما علينا، لكن لا يعقد عليها، لو عقد يكون العقد غير صحيح. لماذا؟ لأن الرجعية زوجة، وقبل أن تنتهي عدتها لا يجوز أن يعقد على أختها وقريبتها، لا يجوز. والغير الرجعية البائن فيها قولان لأهل العلم، فيها قولان لأهل العلم، منهم من يقول أن غير الرجعية البائنة المطلقة البتة طلق ثلاث لا تجوز، لا يعني ترجع عليه إلا بعد زوج آخر، فهذا أيضا قيل أنه أنها لا تجوز، ولعله هذا هو الأظهر، لا يجوز أن حتى تنتهي عدتها. وسيأتينا هذا في الطلاق، في أبواب الطلاق إن شاء الله. المهم أنه إذا طلق امرأة حتى ولو كانت رجعي بائن، فإنه ما دامت في العدة لا يتزوج قريبتها، لا يتزوج امرأة لا يصح الجمع بينها وبين المطلقة. في شيء آخر أيضا يغفلون عنه ويسأل عنه أحيانا ويقع، هو إذا كان الرجل عنده 4 زوجات وطلق واحدة، الرابعة منهن إحدى الأربع، فإنه لا يجوز أن يتزوج أي زوجة حتى تخرج هذه من عدتها، لأنها لا يجوز له. وما زال إذا كانت رجعية هذا واضح، لأنها ما زالت زوجة، فكأنه عقد على خامسة، فإنه إذا كان عنده 4 زوجات طلق واحدة لا يجوز له أن يتزوج، ينتظر حتى بعض الناس يعني ينكت به ويقول هذه عدة للرجل، هذه عدة للرجل، لا يجوز له أن يتزوج حتى يعني تخرج هذه من عدتها. الجمهور قالوا أن المفارقة يعني هذا قال طلق، وفي بعضها أن يتخير، يعني في حديث الذي بعد حديث غيلان بن سلمة قال له أن يتخير واحدة، فجمهور أهل العلم يقولون أنه لا يحتاج إلى طلاق، لا يحتاج إلى طلاق كما هو ظاهر الحديث، هذا قول جمهور أهل العلم. الحديث الثاني وهو بمعناه، يعني في المعنى معنى الحديث الأول، لكن يختلف عدد الزوجات. هذا سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله 10 نسوة، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4، لأنه لا يجوز أن يزيد عن 4 في الزواج، لا يجوز أن يتزوج الرجل أكثر من 4، وهؤلاء 10، فعليه أن يفارق 6 ويبقي 4، ويبقي 4 منهن. قال الحافظ رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري، وتقدم بيان ذلك. علته عند من أعله هو الإرسال، قالوا أنه من مراسيل الزهري، الزهري من متأخر، والصواب أنه مرسل ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متصل ليس بمتصل. قال هذا الرجل الذي هو غيلان بن سلمة أحد وجوه كبار وجوه ثقيف، أسلم بعد فتح مكة، وتوفي في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. قال اختر منهن 4، هذا هو المعنى الوارد في حديث فيروز الديلمي، وفارق البواقي، وهذا قول الجمهور، أهل العلم أنه يختار 4 اختيار، يرجع الاختيار له، يختار 4 سواء متقدمة أو متأخرة، ولا ينظر يعني يلزم بأن يختار منهن عددا معينا. هذا قول جمهور أهل العلم. أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيقول إن عقد عليهن، وهذه الصورة يعني فيها، لكن الفقهاء يقدرون تقديرا، إن عقد نكحهن في عقد واحد، يعني عقد عليهن في عقد واحد بطل هذا العقد، مثل ما قلنا إذا انعقد على 2 في، وإن نكحهن في عقود مختلفة أبقى ما نكحهن أولا. يقول يعني كأنه نظر إلى أن الأول نكحه صحيح، الثاني صحيح، الثالثة صحيح، الرابعة صحيح، ما بعد الرابعة، لكن هذا لو كان ذا في الإسلام، لكن هذا قبل الإسلام وقبل أن يأتي التحريم والحكم والبيان هذا. فالجمهور يقولون لا، النبي نص الحديث، نحن نتبع نص الحديث. النبي قال له، أمره أن يتخير منهن، والتخير معناه أنه لا يقيد بصفة معينة، بل يختار ما أربعا على ما يختار هو، على اختياره يختار منهن أربعا ويفارق الباقي. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال، وهذا فيه شاهد لقولنا يعني تصحيح عقود أنكحة الكفار، عن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة والنسائي، وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الحديث فيه أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها، ثم أسلم زوجها وهي في العدة، أن زوجها أحق بها. لكن هذه ما ينطبق عليها ذلك، لأنها أسلمت في أول البعثة، زينب رضي الله تعالى ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم أبي العاص زوجها ابن الربيع وهو ابن خالتها، هو ابن خالتها، ولم يسلم إلا بعد أن هاجرت هي إلى المدينة. هنا قال 6 سنين، هذه رواية الترمذي وهي أرجح الروايات، لأنه في رواية 2 سنين، وسنوجه الروايتين إن شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه بالنكاح الأول، وهذا هو الأصح، هذا هو الصحيح، ولم يحدث عقدا جديدا، يعني بالنكاح الأول، أي أنه بالعقد الأول، ولم يجدد نكاحا، ولم يعقد لهما نكاحا جديدا. زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم هي كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل هي أكبر أولاده صلى الله عليه وسلم، وهي توفيت في المدينة، والتي غسلتها أم عطية عندما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم حقوه وقال أشعرنها إياه، أعطاها أم عطية كانت تغسلها. فهذه ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة أبي العاص بن الربيع، وهذا أبو العاص بن الربيع ابن خالتها، ولذلك هي الله أعلم هل انتظرته ليسلم أو أنه حصل هكذا اتفاقا، الله أعلم. المهم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فهي مخيرة بعد العدة، يعني تنتظر حتى تنقضي عدتها، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج ولها أن تنتظر إسلام زوجها. يعني الإسلام سبحان الله ما في شيء إلا أي صورة يمكن أن تتخيلها حلها موجود في 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 الشريعة. هذه هي مخيرة بين أمرين، إذا لم تكن في العدة، إذا كانت في العدة تنتظر، ثم إذا انقضت عدتها بعد ذلك عدتها لها أن تتزوج ولها أن تنتظر زوجها حتى يسلم. طيب إذا أسلم فإنه لا يحتاج إلى عقد جديد كما في قصة زينب رضي الله تعالى عنها، فإنها لا تحتاج إلى عقد جديد كما في قصة، وهذا هو أصح الأقوال. أبو العاص بن الربيع هذه كنية، هو اسمه لقيط كما هو يعني كانوا يسمون بهذا الاسم. قوله يعني أسلم في المحرم سنة 7، هو أسلم في المحرم يعني في أول سنة 7 من الهجرة، من أول سنة 7 وقيل سنة 8. أما قوله بعد 6 سنين فهذه رواية الترمذي كما قلنا، وهي أرجح الروايتين، والمراد بها 6 سنين بين هجرتها وإسلام زوجها، بين هجرتها لا إسلامها. قلنا بأن إسلامها قال بعضهم أنه يقارب 16 سنة بين إسلامها وإسلامه، لكن بين هجرتها عندما هاجرت إلى المدينة وبين إسلام زوجها كان 6 سنين. ولذلك الراوي عبر، لأن هذا ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ الرواة، فهو نظر إلى ما بين هجرتها وإسلامه، بين هجرتها وإسلامه. أما الرواية التي عند ابن ماجة وهي 2، لأن في رواية عند ابن ماجة 2 يعني جمع بينها وبين بأن المراد في هذه الرواية بين قدوم أبي العاص مسلما وبين نزول الآية التي تحرم أن تبقى المسلمة تحت الكافر، فيكون بينها 2، بين إسلامه وبين نزول الآية التي فيها التحريم، وبين نزول الآية التي فيها التحريم. وأما الأحكام فهي كما قلنا أنه المرأة إن شاءت، يعني هي بالخيار، الخيار هذه المرة في هذه الحالة للمرأة، إذا أسلمت قبل زوجها عليها أن تنتظر العدة، هذه ما في كلام. ثم بعد العدة إن أسلم في العدة فهي زوجته، وإن خرجت من عدة انقضت عدتها فهي بالخيار، إن شاءت أن تنتظر زوجها ليسلم، فإن أسلم فإنه يرجع لها بالعقد الأول ولو كان بعد انقضاء العدة. هذا ما يفيده الحديث، وهذا يعني قول لكثير من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وعدد من المحققين من أهل العلم. أما جمهور أهل العلم فإنهم يرون أنه متى ما أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر وانقضت عدة المرأة فإن نكاحها ينفسخ. ثم قال رحمه الله صلى الله تعالى قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها. هذه فيها خلاف يسير، هذه المرأة ليست كالحديثين القادمين، هذه علمت بإسلام زوجها لكنها أرادت أن تأخذ الأمر بطرفه كما يقول العوام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، علمت أني قد أسلمت، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم. هذه تخالف الأولى، لأن الأولى أسلمت قبل زوجها وزوجها أسلم بعد ذلك، أما هذه أسلم زوجها قبل أن تتزوج وهي تعلم بذلك، ومع ذلك تزوجت. وهذا الحديث يدل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه فهي على عقد الزواج الأول، فهي يعني إذا لم تتزوج قبل إسلامه، إذا علمت بإسلامه، لأنه هو الآن هو قال علمت بإسلامي، وإن تزوجت هي باعتبار أو يعني اعتبرت هذا في نفسها وهو غير صحيح، أن مجرد إسلامها يفرق بينها وبين زوجها الأول، لكنها هي أسلم وهي لم تتزوج، فالعقد لا يزال قائما. لكن هنا نكتة لطيفة يذكرها الصنعاني، يقول هذه المسألة صورتها يعني تكون في ماذا؟ أن زوجها الأول أسلم وهي في العدة، لأنه لو أسلم وقد خرجت عدتها كان الخيار لها فتزوجت ويكون زواجها صحيح. لكن الصورة التي تنطبق عليها هذه أنه أسلم في العدة وعلمت بإسلامه ومع ذلك تزوجت، وهذه نظرة دقيقة جدا من الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام، وهو شرح لبلوغ المرام أيضا. فيقول هذه يعني صورتها أو فرضها أن يكون أسلم وهي في العدة، لأنها ما دامت في العدة فهي زوجة وهي على عقدها الأول. لكن لو انقضت عدتها وتزوجت قبل أن يسلم فإنها في هذه الحالة عقدها صحيح، فلذلك يفترض هذا رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى، وهذا حديث يعني ضعيف لكن أورده الحافظ ابن حجر لأنه المسألة ما فيها إلا هو، أو فيها حديث أخرى لكن في هذه المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه كعب بن عجرة الصحابي الجليل قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر بالصداق. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. إذن الحديث لا يثبت، لأن هذا جميل قال البخاري لا يصح حديثه، أي حديث يعني جنس حديثه، أي حديث يرويه جميل لا يصح، لا يصح حديثه. وقال ابن عدي ليس بثقة، وقال النسائي ليس بالقوي، فالحديث ضعيف جدا وضعف أيضا بالاضطراب. فالحديث قوله قول كعب بن عجرة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية، اسم امرأة وليس وصفا، هذا اسمها العالية، من بني غفار قبيلة عدنانية كانت مساكنهم قريبة من مكة شمال مكة، فرأى فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها، وما بين الخاصرة والضلوع يقولون في كتب الغريب، يقولون الكشح هو ما بين الخاصرة والضلوع، والبياض يعنون به البرص، يعنون به البرص. فيقول فرأى في كشح بكشحها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك، لأن هذا يعني العيوب في النكاح ذكروها، منها ما يخص الرجل ومنها ما يخص المرأة ومنها ما يكون مشتركا، فهذا على القول به يكون من العيوب المشتركة، لأن الرجل العيوب التي يرد يعني متفق على الرد بها الجب، يعني قطع الذكر كاملا، يعني لا يبقى منه ما يصلح للجماع، الجب والعنة، العنة هو يعني العنين من الرجال هو الذي لا يستطيع الجماع يسمى عنينة، والخصاء أيضا وهو معروف، يعني الخصاء هذا معروف حتى في الحيوانات. وقال الحقي بأهلك هذا كناية من كنايات الطلاق، لأن الطلاق منهما ألفاظ الطلاق، إما أن تكون صريحة كطالق مثلا هذا أصرح ألفاظ الطلاق، أو كناية مثل الحقي بأهلك، فهذه الحقي بأهلك هذا تتعلق بالنية، إن أراد بها الطلاق وقع طلاقا، وإن لم يرد الطلاق ماذا لا أهلها يرحلون قالها الحقيهم الحقي أهلك ولم يرد طلاقا بل أراد اللحاق بهم إدراكهم مثلا ولم يرد طلاقا، فهذا كل ألفاظ الكنايات الطلاق فإنها تفتقر إلى النية، إن أراد بها الطلاق وقع به وإن لم يرد به الطلاق لا يقع به. فقلنا أن الخاصة بالرجال الجب والعنة والخصاء، ومنها ما هو خاص بالمرأة ويذكرون منها اثنين: القرن وهو لحم ينبت في فرج المرأة فيسده، والرتق وهو أن يكون فرج المرأة مسدودا من أصله، يعني هذا شيء ينبت وهذا لا جلد يطلع عليه، فقالوا هذه العيوب خاصة بالمرأة خاصة بالمرأة. وهناك ما هو مشترك بين الرجل والمرأة وهي بعض الأمراض التي تكون عيبا كالجذام، والجذام مرض خطير، قروح تخرج في الجسد وحتى يعني في يتمزق معها وتتناثر بعض الأحيان أعضاؤه ويؤدي في النهاية إلى الموت، وهو من الأمراض المعدية إذا شاء الله سبحانه وتعالى، ويعني مثل الجذام وما يعني الأمراض هذه التي تشبهه من الأمراض المعدية، ويختلفون فيما يكون الفقهاء في على تفصيل في 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 كتب الفقه هل هذا يعني مما يثبت به يكون عيبا أو ليس بعيب، لكن إذا قالوا هذا الحديث يعني مثل ما سمعنا كلام الأئمة أنه غير ثابت، لكن في آثار أخرى آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منها ما سيأتي حديث وفيه عمومات: من غشنا فليس منا، فإذا كانت هي غش هذا الزوج لا يعلم بهذا الداء وهذا العيب فأخفوه عنه، فإنه في هذه الحالة يثبت له الخيار ويعود بالمهر على من غشه، فإن كان الذي غشه الأب أو الولي عموما فإنه هو الذي يطالب، إن كان الولي قالوا يعلم بالعيب، وإن لم يكن يعلم بالعيب لأن بعض عيوب النساء لا تظهر حتى للأب، فإنها يعني يرجع إليها هي التي تطالب بهذا إن لم يعني يعفو ويتنازل. قوله ومثله أيضا الدين النصيحة، فهذه عمومات، وهذه حديث صحيح الدين النصيحة ومن غش فليس منا، هذه أحاديث في الصحيح أحاديث في الصحيح، فالاعتماد على بعض فتاوى الصحابة وعلى يعني هذه الأحاديث العامة، وإن كانت هذه بمفردها حتى هذه لا تخلو من مقال، لكن بمجموعها يقوي بعضها بعضا، وقال الفقهاء أيضا قياسا على عيوب البيع، فهذه أقوى من البيع، هذه ملازمة له لحياته ولا يتخلص منها إلا كان بطلاق وهو الذي يفر منه وهو الذي يعني يخشى، فهم يقيسونها على هذا. قال الحديث الآخر أولا في آخر الحديث قال وأمر لها بالصداق، يعني على فرض صحته، فإنها المرأة إذا دخل عليها زوجها إذا دخل عليها سواء جامعها أو لم يجمعها، بمعنى أنه خلا بها، حتى الفقهاء يقولون إذا أرخيت الستور أغلقت الأبواب وأرخيت الستور فقد وجب المهر لها كاملا سواء جامعها أو لم يجامعها، فهذه ماشية على هذه القاعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع بها وخلعت ثيابها، ومن قوله خلعت ثيابها ومن غيرها أيضا حديث أخرى كان عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا، فأقول له دعي لي شيئا من الماء، وهي أيضا كذلك. فهذا يدل على أن المرء الرجل والزوجان عموما على الزوجين يجوز لكل واحد منهما أن يرى عورة الآخر. يقول هذا الحديث الآخر ولعلنا نختم، هما يعني أثران، هذا عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منهما. ذكرنا هذا، أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. سعيد بن المسيب قيل لم يسمع من عمر بن الخطاب، وهنا يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما، هذا ليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا موقوف على عمر. وأيضا في سماع سعيد بن المسيب شيء، لكن قالوا سعيد بن المسيب في أحاديث عمر وقضاياه له ميزة، لأنه كان يعتني بها ويتتبعها ويجمعها، فهو أعلم الناس بقضايا عمر بن الخطاب، فهذه ميزة لسعيد بن المسيب. إذا روى شيئا من قضايا عمر بن الخطاب فهي يعني قوية جدا، لماذا؟ لعنايته بها حتى وإن لم يسمع منه على قول. ثم قال: وروى سعيد، يعني هو سعيد بن منصور في سننه، هذا تقدم الصداق، يعني مثل ما قلنا أنه بمجرد الدخول يثبت لها الصداق كاملا. وروى سعيد يعني بن منصور عن علي نحوه، يعني نحو هذا مثله، مثل هذا القضاء القول عن عمر. وزاد: وبها قرن فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة، ورجاله ثقات، وهذا المعمول به. القرن كما قلنا هو داء في المرأة، لا يمكن، أو اللحمة تخرج في فرج المرأة لا يمكن جماعها معها، وهو عيب ترد، وقلنا من هذه العيوب تقدم معنا أنه من العيوب الخاصة بالنساء. وهناك عيوب أخرى منها الفتق، وهو أن تكون فتحة الشرج والفرج متحي واحدة، ومنها شيء يسمونه العفل، وأشياء كثيرة موجودة في كتب الفقه ذكرها الفقهاء، وهي يعني من العيوب التي تخص النساء. قال: ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى عمر رضي الله عنه في العنيين، احنا ذكرنا أن العنة خاصة بالرجال، وهي عدم القدرة على الجماع، لا ينتشر ولا يستطيع أن يجامع، لكن الجديد في الحديث أنه يؤجل سنة، يؤجل سنة رجاء أن يشفى أو يتعالج، لأنه كأنها من يرون من أنها الأمور التي قد تعالج أو تزول بهذا. فإنه العنين يؤجل سنة، فإن يعني زال ما به من عنة أو يعني يفسخ العقد، يفرق إن أرادت، يكون لها الخيار إن أرادت، إن أرادت الفسخ فإنها يعني لها أن تفسخه. هناك مسائل يعني يذكرونها، إذا غر الزوج بالعيب أخفي عنه ولم يعلم به، غش يعني، وحصل الفسخ بعد الدخول، فهل رجوعه بالمهر على من يرجع؟ على من يرجع؟ الأول يرجع إلى على من غره من ولي أو وكيل أو نحوه، فالذي تولى يعني كبر هذه المسألة وهذا قال به الإمام مالك وأصحاب الشافعي، وهو أيضا أصح الروايتين عن أحمد، عن أحمد لقول عمر وهو له على من غر على من غره كما تقدم قبل قليل، وهو على من غره بشرط أن يكون كما قلنا أولا أن يكون الولي عالما بالعيب، فإن لم يكن عالما فإنه يرجع على المرأة. القول الثاني أنه لا رجوع للزوج على أحد لأنه لمز بجماعها بمسيسها ثبت لها المهر كاملا، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد ورواية عن أحمد، لكنه ثبت كما قال أصحابه أنه رجع عن هذه الرواية، رجع عن هذه الرواية لأنه هو حصل منه جماع، إلا أنه العيب غر به ولم يعلم به إلا بعد ذلك. ونكون قد وقفنا عند باب وهو من الأبواب التي يعني درسها جميل وفيها يظهر كثير من محاسن الشريعة الإسلامية، وهو باب عشرة النساء، باب عشرة النساء، وأن ما يحصل الآن ويقال المرأة في هذه المجتمعات وهي مظلومة كذا هو من أفراد وليس من الشريعة. الشريعة الآن إذا درسنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنرى أنها أعطتها حقها تاما وأنها لم تغمطها وأنها يعني في منزلة رفيعة في الإسلام. لكن إذا أخطأ أحد، إذا رأينا الآن كل يعني نحن في مجتمع واحد كل يوم نرى يقول فلان يعنف ابنته ويضرب ابنته، حتى بالأمس خرج مقطع أن واحد يعنف طفلا صغيرا ولده صغير، هل يحكم على مثلا الأسرة ولا القبيلة بذنب هذا أو يعابون به وهم لا يعلمون مثلا ولم يقروه؟ فكذلك إذا حصل خطأ من أفراد المسلمين لا يلصق بالإسلام. وسنرى إن شاء الله في الحديث التي في عشرة النساء، يعني هنا جاب العشرة ما فيها هذا الذي ذكرنا، وفيها أيضا كيفية المعاشرة مثلا تحريم اتيان المرأة في دبرها وكذا، فكل هذا سيأتي إن شاء الله ونؤجله إلى غد إن كان في العمر بقية. ونقول نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا للحق وأن يرزقنا اتباعه، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونهدينا سبل السلام إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه غير تلك، هذا الحديث ما نستطيع أن نقول النبي طلق، والعلماء يقولون هذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح، هذا حديث العالية التي من قبيلة غفار. قال أهل العلم المحدثون نقاد الحديث أنه لا يصح، أنه لا يصح، فلا يعني نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، هذه لم تحدث أصلا، لم يتزوج. القصة كلها يكذبها نقاد الحديث، يقول القصة كلها غير صحيحة، ما هي بس الطلاق، كل القصة غير صحيحة، ما ناخذ طرف من الحديث وهو بإسناد واحد ونترك ما, 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 ما في مانع، لكن لا يعير به، لا يعير به، أو إذا كان يتأذى منه لا تقله أمامه ولا تقول هذا، لكن لو إذا كان في واحد فيه عيب واستشارك شخص هل يعني قال لك فلان أتاني يريد مثلا يتزوج ابنتي وفيه عيب من العيوب التي ترد بها يعني من عيوب النكاح، فتقول له لا الوتر. هذا لا يصلي، هذا لا يصلي مثلا، تقول له هذا يشرب الخمر، هذا يعني يسافر للبلدان المشبوهة، فهذا يعني. لكن ليس على سبيل التعيير، بل على سبيل النصيحة لهذا المسلم، والدين النصيحة.